لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام عظيم جليل القدر كبير المكانة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من أجمع السير وأخصرها في الترجمة له رحمه الله تعالى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، فقد جمع شيئا عظيما ومهما في سيرته، وهو مفيد ونافع أن يسمعه الكبير والصغير ليعرف مكانة هذا الإمام ويعرف شيئا من سيرته رحمه الله تعالى. وأما التوسع في سيرته فقد كتب فيه المتقدمون من بعد عصره والمتأخرون، وما ذكره ابن حجر في هدى الساري وأطلب فيها وعن كتابه الصحيح، وما ذكره كذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء، وما قيده غير واحد حتى من المتأخرين في تراجم موسعة عنه رحمه الله تعالى. لكني وجدت أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير في كتاب بدء النهاية مما يحسن أن يقرأ وأن يسمع، فهذا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. فقد قال رحمه الله تعالى: البخاري صاحب الصحيح هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن مردزبة الجعفي، مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه، وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. لا شك أن قراءة كتاب الصحيح البخاري من الأعمال الصالحة، وأعمال الصالحة مما يستجلب بها الغيث والمطر، ولذلك قال ابن كثير: وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. ولد البخاري رحمه الله في ليلة الجمعة 13 من شوال سنة 94 و100، ومات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فألهم حفظ الحديث وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا. وحج وعمره 18 سنة، فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم ارتحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنه الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ، وروى عنه خلائق وأمم. وقد روى الخطيب البغدادي عن الفربري أنه قال: سمع الصحيح من البخاري معي نحو 90,000، لم يبق منهم أحد غيري. وممن روى عن البخاري مسلم في غير الصحيح، وكان يتتلمذ له ويعظمه، وروى عنه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه في قول بعضهم. وقد دخل بغداد 8 مرات، وفي كل منها يجتمع بالإمام أحمد بن حنبل فيحثه أحمد على المقام ببغداد، ويلومه على الإقامة بخراسان، وذلك طلبا لنفع الأمة أكثر، إذ بغداد هي سيدة البلاد. ذكر يقوت الحموي عن بغداد أنها سيدة البلاد لكثرة ما فيها من العلم وكثرة ما فيها من الداخل والخارج. وقد كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيواري السراج، فيكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى، حتى كان يتعدد ذلك منه قريبا من 20 مرة. وقد كان أصيب بصره وهو صغير، فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا هذا قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك، أو قال ببكائك، فأصبح وهو بصير. وقال البخاري رحمه الله: فكرت البارحة فإذا أنا قد كتبت في مصنفاتي نحو من 200,000 حديث مسندة، وكان يحفظها كلها، ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع 400 من علماء الحديث بها، فركبوا له أسانيد، وأدخلوا إسناد الشام في إسناد أهل العراق، وخلطوا الرجال في الأسانيد، وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها، ثم قرأوها على البخاري، فرد كل حديث إلى إسناده، وقوم تلك الأسانيد كلها، وما تعلقوا عليه بسقطة في إسناد ولا في متن، وكذلك صنع بمئة محدث من أهل بغداد. وذكر أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة. والأخبار عنه في هذا المعنى كثيرة، وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه، فقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. وقال إسحاق بن راهوية: لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير: ما رأينا مثله. وقال علي بن المديني: لم ير مثل نفسه. وقال علي بن حجر: لا أعلم مثله. وقال محمود بن نضر بن سهل الشافعي: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم. وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. وقال نعيم بن حماد: هو فقيه هذه الأمة. وكذا قال يعقوب إبراهيم الدورقي. وقال قتيبة بن سعيد: رحل إلي من شرق الأرض وغربها، فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وقال مرجى بن رجاء: هو آية من آيات الله يمشي على الأرض. وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلباء. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: هو أبصر مني. وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال عبيد العجلي: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يجلسان إليه يستمعان ما يقول، ولم يكن مسلم يبلغه، وكان أعلم من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا، وكان دينا فاضلا يحسن كل شيء. وقال غيره: رأيت محمد بن يحيى يسأل البخاري عن الأسماء والكنى والعلل وهو يمر فيها كالسهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته، فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من البخاري. وكنا يوما عند عبد الله بن منير فقال البخاري: جعلك الله زين هذه الأمة. قال الترمذي: فاستجيب له فيه. وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري، ولو ذهبنا نسطر ما أثنى عليه الأئمة في حفظه وإتقانه وعلمه وفقهه وورعه وزهده لطال علينا، ونحن على عجل من أجل الحوادث، وقد ذكرنا ذلك مبسوطا في أول شرح الصحيح، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه قد شرح صحيح البخاري كما أشار إلى ذلك. قال رحمه الله، وما زال كلام ابن كثير: وقد كان رحمه الله، يعني البخاري رحمه الله جميعا، وكان رحمه الله في غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قال، يعني البخاري: أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني أني اغتبته. فذكر له التاريخ وما ذكر فيه من جرح وتعديل وغير ذلك، فقال: ليس هذا من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له ولبئس أخو العشيرة. ونحن روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. وقد كان رحمه الله يصلي في كل ليلة 13 ركعة، وكان يختم في كل يوم من رمضان ختمة، وكانت له جدة ومال جيد ينفق منه سرا وجهرا، ويكثر الصدقة بالليل والنهار سرا وعلانية، وكان مجاب الدعوة مسدد الرمية شريف النفس. بعث إليه بعض السلاطين ليأتيه حتى يسمع أولاده عليه، فأرسل إليه في بيته يؤتى الحكم، يعني إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إلي، وأبى أن يذهب إليهم. وخرج رحمه الله تعالى من بخارى وذهب إلى بلدة قريبة من سمرقند، فنزل، يقول ابن كثير رحمه الله، فنزل عند أقارب له في خرتنك، وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن، كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. ثم اتفق مرضه على إثر ذلك، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر، وكانت ليلة السبت عند صلاة العشاء، وصلي عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة، أعني سنة 56 و200، وكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وفق ما أوصى. وحين دفن فاحت من قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما. وكان عمره يومات رحمه الله 62 سنة، وقد ترك بعده علما نافعا، وقد ترك بعده رحمه الله علما نافعا لجميع المسلمين، فعمله فيه لم ينقطع، بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في حياته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: من علم ينتفع به. الحديث رواه مسلم. هذه خلاصة تقريبا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب بداية النهاية. وأما ما فعل عند قبره رحمه الله من بناء عليها ونحو ذلك، فكل هذا مما أحدثه ممن بعده، وهو رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة، وهو إمام من أئمة المسلمين. ولا شك أنه رحمه الله تعالى لا يرضى بمثل هذه البدع والضلالات التي تقام عند القبور ولا عند غيرها، فهو إمام معظم للسنة، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته، رجل بذل عمره ووقته وأوقفه لله، نحسبه الله حسيبه. وهذا الكتاب الذي ألفه وهو كتاب الصحيح من أعظم كتب الإسلام، بل ذكر بعض المحققين أنه لم يخدم في الإسلام كتاب كما خدم من الكتب المؤلفة كما خدم كتاب البخاري رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وأن يجمعنا ووالدينا وإياه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.